إلى قسمين أساسيين، العبادات والمعاملات. والعبادات هي عبارة عن الأعمال والطاعات التي يشترط فيها قصد القربة، ولا تصح من دون قصد القربة، كالصلاة والصوم والحج. فلو أن الإنسان قام وفعل كامل فعل الصلاة ولم يتقرب بها إلى الله أو رأى بها فهي غير صحيحة شرعا، فضلا عن أنها غير مقبولة إذا رأى بها. في نوع ثاني من أحكام الإسلام أطلق عليه بالصلاح الفقهاء المعاملات. المعاملات هي التي لا يشترط فيها قصد القربة، مثل البيع، مثل الإيجار، أحكام البنوك. ما هي المسائل سواء واحد قصد قربة ما قصد قربة، هذه أحكام بيقول لك هذا البيع صحيح، باع بيته سواء باعه لله أو باعه رئاء الناس أو باعه للشهرة، بيعه صحيح. عقد الزواج باتفاق هو من نوع المعاملات وليس من نوع العبادات، بمعنى أنه إذا تزوج الإنسان من دون قصد قربة بيكون زواجه صحيحا من الناحية الشرعية، وإن كان في تأكيد كبير جدا على أن يكون الزواج لله، ومن تزوج لله فقد دخل في ولاية الله، في تأكيد كبير جدا. إلا أن الزواج صحيح أنه من المعاملات، ولكن يقال بالاصطلاح الفقهي هو معاملة فيها شائبة العبادة. هو معاملة فيها شائبة العبادة. ليه؟ لأنه هلأ إذا واحد بده يشتري، يفوت واحد على محل بيقول له مثلا قديش سعره هالقلم؟ بيقول له سعره هالقد، بعتك إياه اشتريت، بيمشي الحال. بس في كمان واحد يدخل المحل بيلاقي القلم مسجل عليه سعره، ما بيحكي شيء، بيحط السعر على الطاولة بياخده منه بيطلع. هذا بيسموه بيع معاطاتي، بيع بالمعاطات، يعني من دون أن يكون هناك إنشاء للإيجاب وإنشاء للقبول، بتصير بدون أي كلام. عقد الزواج ليس كذلك. عقد الزواج لابد حسب ما طرح الفقهاء من دعوة الإجماع لابد فيه من الصيغة، في صيغة، وهذه الصيغة احتاط الفقهاء وحددوها بأن تكون صيغة عربية بالصيغة الماضوية، فعل ماضي. هي بتقول له زوجتك، هو بيقول لها قبلت، مش أزوجك. لأنه طبيعة الإنشاء حينما يصاغ بالصياغة الخبرية يكون آكد. نحن عم نعرف أن الكلام على قسمين، إنشاء وإخبار. الإخبار هو الذي يكون عن شيء له واقع تستطيع أن ترجع إليه وتقول بأن الكلام صادق أو لا. هل إذا واحد إجا قال لي طلعت الشمس، فيني أن يفتح الشباك بتطلع بقول له صادق، يعني في مرجعية أرجع إليها. جاء فلان فيني يفتح الباب شوفه جاي بقول له صدقت. بس في شيء بالتعبير الإنسانية يسمى بالأدب بالإنشاء. الإنشاء هو أن تصنع المعنى بالكلمة، أن تحدث المعنى بالكلمة، مش أن تخبر عن المعنى بالكلمة. يعني إذا إجا واحد مثلا وأراد مثلا من الآخر أن يذهب إلى الشارع بيقول له اذهب إلى الشارع، اذهب إلى الشارع، ما في له أنت صادق أو أنت كاذب، ما في معنى يرجع له، ما في واقع يرجع له يقول له أنت صادق أو أنت كاذب. هو يحدث المعنى، قم، اذهب، صلي، تمنى، كلها إنشاء. طبيعة الإنشاء له صياغة والخبر له صياغة. صيغة الماضي بطبيعتها بالأصل هي إخبارية، قل ذهب، باع، تزوج. ولكن بالأدب العربي مثلا لما ينقال الإنشاء بصيغة الماضي بيكون آكد. إجا واحد مثلا بيقول لي أنا صليت وقمت بكذا وكذا، فهل صلاتي صحيحة؟ شو بقول له؟ بدل ما قال له تصح صلاته بقول له صحت صلاتك، صحت صلاتك، آكد، عم خبره أكثر أنه هذا الأمر هذا الأمر كأنه أنا مثلا أريد أن أحدث له شيء، بدل أن أقول له الشيء على أساس الإنشاء، إذا أريد أن أقول له شيء بالتعبير الإنشائي أقول له بالتعبير الخبري. طبعا هنا صحت صلاته يعني بتكون بالمورد اللي في إنشاء، مش المورد اللي عم بيخبر عن صحة الصلاة. يمكن مثل اللي أعطيته بيقرب من التعبير عن أن الصلاة وقعت صحيحة، ولكن في بعض الحالات لا، بيكون الواحد بده يعبر عن شيء يريد أن يوقعه فيعبر بصيغة إنشاء. منها الزواج، لما يجي يقول مثلا تقول له هي زوجتك نفسي، زوجتك نفسي، هي عم تخبر أنه هي سابقا زوجته نفسها ولا الآن هي تزوجه؟ الآن هي تزوجه نفسها، ولكن بدل ما تقول له أزوجك نفسي، أنه الآن أزوجك نفسي، بتقول له زوجتك نفسي، وكأن هذا حصل في الماضي مع أنها تنشئ ذلك. هنا الإنشاء يكون أبلغ، لذلك حينما تقول له زوجتك نفسي بالصيغة الماضية يكون آكد لوقوع المعنى، لما يقول هو قبلت يكون آكد لوقوع المعنى. على كل حال الزواج لا يقع معاطاتيا، الزواج يقع لابد أن يقع بالصيغة. من هون كانت فكرة الزواج المدني، أن الزواج المدني مش شرعي. ليش الزواج المدني مش شرعي عند مشهور الفقهاء؟ لأن الزواج المدني ليس فيه هذه الصيغة الخاصة التي ورد أو وردت في الشرع الحنيفي. هلا طبعا الزواج على مستوى الصياغة صياغته سهلة، والله سبحانه وتعالى لم يجعل هناك تعقيدات في الزواج، لا بالصيغة ولا بالشهود. على حسب فقه مذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، لا يشترط أثناء عقد الزواج حضور شاهدي عدل، وإنما يشترط ذلك في الطلاق. الله تعالى عقد الطلاق وسهل الزواج. إذا واحد بده يطلق بدها تكون ليست في العقد، وبدها تكون بطهر لم يوقعها فيه، وبدها يكون في شاهدي عدل. يعني عادة إذا واحد لهلأ لتصير بموقع أنه هي طاهرة طهارة، يعني بعد ما تأتي لها العادة، يعني بيكون مرات مر 20 يوم على الخلاف، يعني 20 يوم عادة بيكون صالحة. 20 يوم يعني ما عادة بكثير من الحالات هذا التأجيل بيكون مفيد. الله عقد أمر الطلاق، ولكن بالنسبة لأمر الزواج هي بيكفت له يتفقوا على مهر، زوجتك نفسي على مهر قدره كذا، أو زوجتك نفسي على المهر المعلوم، بإلها قبلت التزويج، بكفي. ولا يشترط حتى وجود الوكيل، يعني وجود الوكيل هنا من باب الضبط، لا يشترط وجود عالم دين أو أحد الأشخاص اللي بياخذ منا الوكالة، وإن كانت جرت العادة على ذلك لضبط الزواج بشكل دقيق. ساعتها بيقول له هل تقبلين أن أكون وكيلا عنك في تزويجك من فلان على المهر المعلوم؟ بتقول له أنت وكيلي، بيأخذ الوكالة، أخذ الوكالة بيكون، فبيقول له زوجتك موكلتي فلانا على المهر المعلوم، بيقول له قبلت أو قبلت تزويجته. يعني صيغة خلي الشباب يتشجعوا على الزواج، بصيغة سهلة، أنه صيغة سهلة، ولكن هذه الصيغة السهلة بدها تكون مضبوطة من ناحية اللغة، من ناحية السرعة حتى. يعني هلأ مثلا هي إذا قال لها هل تقبلين أن أكون وكيلا عنك، أول مرة قالوا له راحت على النبعة أو راحت على العين أو راحت على الجامعة، وثاني مرة وثالث مرة وتأخرت لقالت له، وبعدين قالت له إياها بالإشارة بس هزت براسها، بيمشي الحال بالكامل. بس هو بده يقول قبلت التزويج مباشرة بدون فاصل، يعني بده يكون على جهوزية لما يقول له على المهر المعلوم أو على مهر قدره كذا مثلا، بفصل مرات بين المقدم وبين المؤخر إلى أقرب الأجلين مثلا، دغري لما يقول له إلى أقرب الأجلين مباشرة بدي له قبض التزويج. إذا صار في فاصل بده يعيد. إذا صار زوقف شوي فاصل عشو جاي تتزوج؟ لازم تكون على أهبة الاستعداد. عقد الزواج صحيح أنه لا يشترط فيه شهود، ولكن يستحب فيه الإعلان، يستحب يكون فيه شهود. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يكره نكاح السر. هلأ صح أنه هيدي مش ظاهرة عنا، بس مبتلى بها. أنا بعض المراجعات الاجتماعية، واحد افترضنا بيكون متزوج، بده يتزوج مرة ثانية وخايفين من مرة، بيروح بيحكي مع للي بده يتزوجها، بيقول له نعقد هلأ عقد زواج سري بيناتنا ونشوف الأمور كيف تمشي. بعدين تقبل معه، شو بيصير بعدين؟ حسب أنا اللي مراجعيني، مراجعيني أصل معتد به يعني بهذا الأمر، يعني هذا الأمر يكون سلبيا جدا جدا على مستقبل المرأة، لأنه هلأ الزوج بضل بمجتمعنا أنه يعني بيصحح الأمور مرات بس بيكون أحسابها آخر شيء. يعني إذا بعدين ضغطت عليه زوجته مثلا الأولى بيكون على حسابها وبيطلقها، وين مشكلة هلأ؟ كيف بده يطلقها؟ الزواج سري يعني قدام الناس شو؟ يعني إذا كانت هي فتاة بكر وتزوجها بعدين طلقها، مين بده يصدق الخبرية؟ أنه كانت متزوجة إلى آخره إلى آخره. كثير من الأمور تعقدت جدا بالحياة الاجتماعية نتيجة زواج السر. مفروض الفتيات يصير في توعية. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره نكاح السر، كان يكره نكاح السر لما له من هذه الآثار الوخيمة على المجتمع. على كل حال يستحب بالزواج الإشهار والإعلام. هلأ بصيغة الزواج اللي بتلاحظوا في بند أساسي يتعلق بالمهر. المهر هو نوع من الكرامة للمرأة ونوع من تيسير الأمور في البداية، اللي بيكون مع مبلغ ممكن أن يتيسر أمورها في بداية حياتها، وكرامة لها، وخاصة أنه نحن عندنا الزوج هو الذي، الرجل هو الذي ينتج مش المرأة. يعني بنلاحظ طبيعة تكون المرأة من حيث الوضع الجسدي الصحي، الحمل، حاجة الولد إليها على مستوى المتابعة الغذائية والعاطفة إلى آخره. طبيعي أنه الرجل هو الذي يعمل أكثر في كل العالم مثلا، حتى في البلدان التي تتحدث عن يعني عناوين في حرية المرأة، بعد لحد هلأ تشوفوا الرجال هم الذين يعملون العمل الغالب نتيجة وضع المرأة التكويني. هي مسألة إنسانية عامة وتكوينية، مش مسألة خاضعة فقط لطبيعة التشريعات. طيب، فلذلك في مهر. من هون مسألة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا بنعمل لها حسابات تطلع المرأة مرات أخذ أكثر من الرجل، لأنه هي تورث النص صح، بس الرجل هو الذي ينفق عليها والرجل هو الذي يعطيها المهر. يعني في نفقات واجبة على الرجل وليست على المرأة. بالمقابل نجد أن حكم الإرث هكذا بالمجموع قد تكون أخذ أكثر. هذا المهر الذي هو ركن من أركان الزواج ليس محددا من الناحية الشرعية. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحدهم عن المهر كيف بنحدده، قال له ما تراضى عليه الناس. شو ما بيتراضوا؟ ما في مشكلة، ما في تحديد شرعي. هذا بيتراضوا على لير الذهب ولا على مليون لير الذهب؟ المهر مهر، المهر ما تراضى عليه الناس. ولكن أكد الإسلام بشكل حثيث جدا على أن يكون المهر قليلا، في تأكيدات شرعية كبيرة أن المهر يكون قليلا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها، الصداق والمهر، إنه الأهل يسروا لخطبتها ويسروا الصداق. وعن النبي صلى الله عليه وآله من بركة المرأة خفة مؤونتها. ما واحد يشعر أنه عم يتحمل إذا بده يتزوج، عم تثقله على مستوى المادي إذا بده يتزوج. وخير نساء أمتي أقلهن مهرا. هذا التيسير مطلوب من الفتاة ومن أهل الفتاة، خاصة أنه مرات تجي تعقيدات أخرى. يعني اليوم مثلا في مشكلة أنه في تعقيدات بترتبط بالبيت. الأكثر من الأهل عم بيحطوا شرط بيت ملك مع وجود أزمة البيوت. طب هاي تعقيدات هاي. هلا كثر من الشباب بدهم يتزوجوا، بيروح عند الأهل يكونوا من المتدينين، وا 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 وا، أول شيء عندك بيت ولا لا؟ وبنش بيت أجار. طب هلا يعني كيف تزوجوا العالم قبل؟ المنطق ما كان موجود، هذا منطق مستحدث. هلا صح هذا واحد عنده بيت مثلا ملك بتكون حياته أيسر، ما حدا عم يقول لا يعني، بس ما تتعقد أمور الزواج. آخر شيء في تيسير رباني الله سبحانه وتعالى يبارك به في مسيرة الزواج حينما تخفف الأمور. مع فتح مجال المهر ومع الدعوة إلى تيسيره، نجد في الشرع يوجد ما يسمى بمهر السنة، المهر المستحب. ما هو مهر السنة؟ مهر السنة هو المهر الذي تزوج به النبي صلى الله عليه وآله نساءه، والمهر الذي تزوج به الإمام علي عليه السلام السيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم. مهر السنة يحدد غالباً بخمسمائة درهم من الفضة. هلا 500 درهم من الفضة، وارد أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج نساءه بمهر هو 500 درهم، بس في استثناء واحد بس. يعني كل زوجات النبي، في استثناء واحد حينما أراد النبي أن يخطب أم حبيبة. وين كانت أم حبيبة زوجة النبي رضي الله تعالى عنها؟ كانت بالحبشة. فوقتها بعث للنجاشي ووكله بالعقد. قام النجاشي دفع المهر منهم، والنجاشي ملك، فقام كتب بالمهر 4000 درهم وبعث له النبي انه هي علي. يعني مش من النبي، يعني دفعها من ميله، من ميله الخاص. بس ام حبيبه استثناء لانه النجاشي دخل، والنبي ما حب يزعله قال له لا وكذا، الاخرين وكلوا منه. بس غير ام حبيبه المهر هو، هلا بسلم اسلام بده مهر ام حبيبه، المهر هو 500 درهم. بس اللي بده مهر ام حبيبه بصير الا جيل النجاشي جيل ملكي ياخذ. الامام علي عليه السلام ورد في قصه زواجه انه سال النبي انه شو بده يدفع، كان عم بيحكي وياه بالمهر يعني. فقال يا رسول الله ما ابيع فرسي او درعي. الامام علي يلي معه، عنده فرسه وعنده درعه. طبعا في السيف السؤال ما وجه له سؤال عن السيف، سيف ذو خطاب ما وجه له، لانه الامام علي عليه السلام سيفه اساسي بالمعارك. فقال له النبي صلى الله عليه واله بحسب الروايه بع درعك. فالامام علي عليه السلام بيقول فبعتها ب12 أوقية. بعتها ب12 أوقية، فكان ذلك مهر فاطمة. هلا 12 أوقية، هلا الأوقية بعهد النبي قديش كانت مغبشة بالتاريخ، بس من حسن الحظ إنه الإمام الباقر الإمام الصادق كان بعهد أموي. قام في واحد من الأصحاب سأل الإمامين، لأنه كان يسأله قديش مهر السنة، لأن المؤمنين بيعنيهم مهر السنة. إنسان مؤمن إنه يخطو خطوة السيدة الزهراء نفس المهر يكون سواء ببنته أو هو، يعني أمر يفعل قربة إلى الله تعالى، خاصة له فلسفة معنوية هلا بحكي عنها. فمن حسن الحظ إنه في واحد سألهم للإمامين الصادق والباقر، سألهم إنه قديش هو بيجي مهر السنة. فالإمامين كان إمامان كان جوابهما إنه كل أوقية تعادل 40 درهما. أي درهم؟ درهم الشائع وقتها، وقت الإمامين. هذا الدرهم الشائع بعده موجود لحد هلا، يعني موجود درهم الأموي، موجود هلا موجود بالمتاحف، يعني مقداره معروف. لذلك بحساب هذا الدرهم الذي كان شائعا والذي نص عليه الإمامان الباقر والصادق سلام الله تعالى عليه، يعني بيطلع 500 درهم ضرب 3 جرام يعني 1500 جرام فضة تقريبا. 1500 جرام فضة، فضة خالصة. قديش بيجوا هولي بالحسب العملة؟ لا، هولي بيجوا تقريبا تحت 700 درهم، يعني كلهم سوا قريب المليون درهم. مش مهر قليل، لحد هلا هو مهر قليل تحت 700 دولار. هلا هيدي تحت 700 دولار شي مليون قليل. لذلك البعض صار يقول طيب قديش كان يشتروا؟ يعني هول المبلغ الموجود قديش كان يشتري وقتها؟ صار يحسبوا قديش كان يشتروا. بس المشكله انه لما راحوا قديش كان يشتروا؟ كمان الإمام علي عليه السلام معروف إنه شو اشترى فيهم، شو اشترى فيهم مثلا؟ معروف إنه جهاز بيته اللي جابهم يعني فستان، خمار، ملحف، صاط من حصير، يعني حتى الأثاث الذي أتى به وأثاث متواضع ما قالوا كبير. يعني حتى إذا واحد بده يرشه على الأثاث وقتها، أثاث الإمام علي عليه السلام جدا كان أثاثا متواضعا. يعني حتى بالمسألة هاي ما بيطلع مستوى مهر كبير. بعضهم شو قال؟ قال طيب بنحوله على الدينار. هذه أقصاها، هي أقصى شيء. إنه كانوا كل عشر دراهم بتساوي دينار. 500 درهم يعني قديه؟ يعني 50 دينار ذهب. طيب الدينار الذهب في واحد يحسبه. إنه الدينار الذهب بصير يساوي 50 دينار، يعني واحد بده يضربهم بحسب ما بيقولوا بالجرامات بأربعة فاصلة تقريبا 26 جرام. يعني بيطلعوا بالجرام الذهب تقريبا 213 جرام ذهب وكسر. يعني بين ال 5000 دولار و 6000 دولار تقريبا. هذه اقصاها عملها، اقصى شيء بالحسابات، لانه بعض بيقول بنقيسوا على الذهب. بنحكى حتى على مستوى يعني بعض العلماء والفقهاء بيحكوها انه قديش، هل يقصد به نفس الفضة أو ما يعادلها؟ إذا كان ما يعادلها هذا هو الأكثر. بس مهر السنة ذكرت أن له أثرا معنويا، هذا الأثر المعنوي فضلا عن كونه هو مهر السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليه، المهر الذي سنه النبي صلى الله عليه وآله. ورد في رواية أنه سئل الإمام القاضي عليه السلام، طبعا المهر آخر بالأحاديث مهر السنة، يعني منه قضية عابرة بالأحاديث، يعني في أحاديث كثير وأسئلة عنه. يعني المؤمنون كان جوهم لما بدهم يتزوجوا يدفعوا مهر الزهراء عليه السلام، يعني هذا شيء كان آخذا. الآن قل الحديث عنه. ومن المهم جدا أن المؤمنين يحيون سنة مهر الزهراء، مهر السنة، ويتقدمون بذلك قربة إلى الله تعالى، متوسلين بذلك لتقر عين السيدة الزهراء عليه السلام أن نساء أمة أبيها قد اقتدوا بها في مهورهن. أي مسألة كبيرة وعظيمة جدا إذا إنسان فعلها، خاصة الحكي مش للشباب، حكي للآباء أن يقبلوا بمهر السيدة الزهراء عليه السلام. سئل الإمام القاضي سلام الله تعالى عليه عن مهر السنة كيف صار 500، فأجاب: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن 100 تكبيرة ويسبحه 100 تسبيحة ويحمده 100 تحميدة ويحمده 100 تحميدة ويهلله 100 تهليلة ويصلي على محمد وآله 100 مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها. ثم أوحى الله إلى نبيه أن سن مهور المؤمنات 500 درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة البنت فبذل له 500 درهم فلم يزوجه فقد عق واستحق من الله أن لا يزوجه حواء. هذه دعوة أكيدة. هلا إذا واحد راح وطلب البي مهر عالي وكان متدين فيه حط بوجهه الرواية إنه يحرم حاله من مهر سيدة الزهراء. هلا المهر بشكل عام صح إنه في سنة ومهر سيدة الزهراء، بس بشكل عام المهر من الناحية الفقهية ممكن أن يكون مالا وممكن أن يكون خدمة. من تيسير أمور المهور أن يكون خدمة، وهذا التيسير نفهمه من خلال حادثة حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله، وهي حادثة جريئة. النبي قاعد بين أصحابه، صوروا مشهد جريء، يعني هذه ما بتصير اليوم. النبي قاعد مع أصحابه، تأتي امرأة تقول لرسول الله زوجني. شوفوا ما لها جرأة عنها، تقول لرسول الله زوجني. النبي صلى الله عليه وآله يمكن واحد يتوقع إلى قدام العالم أنه بعدين ندرس القضية أو شيء، لا لا، النبي مباشرة قال للمسلمين من لهذا؟ مين بتزوجها؟ طلع واحد وقتله، قال له أنا يا رسول الله، زوجنيها. قال له النبي ما تعطيها المهر؟ قال ما لي شيء. قال له إيش لقطها الآية؟ قال له ما لي شيء، ما عنده ولا شيء. قام النبي ما كان يقبل، بده مهر. فقعد، من لهذا؟ ما حدا رد. هلا يمكن احد اسباب ما حدا رد كرامه لهذا المؤمن انه فقير، ما حدا رد. فاعاد النبي الكلام، ما حدا رد، فلم يقبل له. طبعا هو انا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المره الثالثه، يعني ثلاث مرات ما حدا رد الا هو، قال له أتحسن من القرآن شيئا؟ قال نعم، كان حافظ القرآن. فقال صلى الله عليه وآله قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. هذه من تيسير الأمور بمسألة المهر. هلا في بعض الناس بده يعمل شيء انه يبين عن مكانه هيدي الفتاه، او اهلها بدهم يبينوا انه الى نوع من المكانه بواسطه المهر. في طريقه ثانيه غير المهر، عم بطرح طريقه ثانيه وارده عندنا بالنصوص، بس عاده ما اغطي سياق التقاليد والعادات عندنا، وكان يستخدمها بعض الائمه.